إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله، والمتوفى سنة 595 من الهجرة، في سجود السهو إلى الفصل الثالث، حيث قد ذكر في سجود السهو 5 فصول: الأول في حكمه، والثاني في مواضعه، والثالث في الأقوال والأفعال التي يسجد لتركها. وقد عرفنا أن الفرائض والأركان لا يفيد فيها سجود السهو، بل لا بد أن يأتي بها. والمستحبات لا يجب لها سجود السهو، لا يجب لها سجود السهو، لأن الصلاة تامة بدونها، لأن الصلاة تامة بدونها، وإنما يجب سجود السهو للواجبات. فذكر هذه المسألة وفرق فيها بين الفريضة والسنة والرغيبة، الفريضة والسنة والرغيبة. والرغيبة عنده هي المستحب. قال: وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب، وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر، وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر، بمعنى أن الرغائب إذا كثرت صارت سنة، صارت سنة، هذا معنى بالأقل والأكثر، أو يختلف حكم الأقل عن حكم الأكثر. قال: وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة. قال: ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا، حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا، إن كانت فعلا، أو فعلت عمدا إن كانت تركا، إيش الجواب؟ أن حكمها حكم الواجب. وكما سبق أن نبهنا، ينبغي لطالب العلم أن يتمرن على قراءة الكتب، أن يتمرن على قراءة الكتب، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، إذا لم تكن متمرنا عليها تجد فيها صعوبة في بداية الأمر، ولكن بالمران تعرف يعني أسلوب المصنف. فهو هنا يقول حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا. ما جواب هذا الكلام؟ أن حكمها حكم الواجب. يعني مثلا الوتر، الوتر إذا أكثر إنسان من تركه ما يقال في هذه الحالة أنه تارك لسنة، وإنما في مثل هذه الحالة يكون ترك إيش؟ ترك واجبا، ترك واجبا. إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا، أن حكمها حكم الواجب، أعني في تعلق الإثم بها. قال وهذا موجود كثيرا لأصحاب مالك. ولذلك عند قوله أو فعلت عمدا إن كانت تركا، يعني سنة تركية، إنسان يأتي ويفعلها ويداوم عليها مع أنها متروكة الأصل، فهذا يأثم بل يدخل في باب البدع. أو فعلت عمدا إن كانت تركا. ولذلك يختلف حكم الأقل عن حكم الإيش؟ عن حكم الأكثر. مثلا إنسان يلتزم رفع اليدين دبر الصلوات المفروضة، كلما صلى صلاة مفروضة رفع يديه ودعا، هذا إيش؟ هذا فعلت عمدا إن كانت إيش؟ إن كانت تركا. طيب فعل ذلك أحيانا، نقول أحيانا يجوز، فيجوز أحيانا ما لا يجوز دواما، ويجوز أقلا أو أقل ما لا يجوز أكثر، فيختلف حكم الأقل عن حكم الأكثر فعلا وتركا. قال وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجملة آثم، مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما لكان مفسقا آثما، لكان مفسقا آثما. طبعا هذا كله أيها الإخوة استطراد، مع أن ابن رشد ليس من عادته الاستطراد، لكن أحيانا إذا كان الاستطراد مهما فيعني لا بأس به. قال فكأن العبادات بحسب هذا النظر، صلى عندك لأن على ما يبدو أن هذا يعني خطأ مطبعي. قال فكأن العبادات بحسب هذا النظر منها، عندك مثلها تقول منها ما هو فرض، منها ما هو فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس، ومنها ما هو سنة بعينها وفرض بجنسها. فإذا هذا يعني مصطلح مهم، التفرقة بين العين والإيش؟ العين والجنس. فهناك عبادات فرض بعينها وجنسها كالصلوات الخمس، فرض بعينها يعني كل صلاة فرض وبجنسها، ومنها ما هو سنة بعينها كالوتر، فرض بإيش؟ بجنسها، فجنس الوتر فرض واجب، فالذي يترك الوتر كله قد ترك إيش؟ قد ترك فرضا لأنه تارك للجنس، فيختلف حكم الجنس عن حكم العين. قال مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك من السنن. قال وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائبا بعينها سنن بجنسها، الرغائب هي المستحبات بعينها هي رغيبة لكن بجنسها تكون سنة، والسنة أعلى من الإيش؟ أعلى من الرغيبة. قال: مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة، من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة، أعني للسهو عنها، ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها، سنة بعينها وجنسها. قال: وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها، تقول: ولا يكون عندهم سنن هي فرض بجنسها. فالسنن عندهم هي سنن بعينها، طب نقول لهم بجنسها، يقولون أيضا هي سنن، فهذا معناه ولا يكون عندهم سنن هي فرض بجنسها. ويبينه ما بعده، قال: لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. قال: وذلك بعد أن قال له: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني الفرائض. وقد تقدم هذا الحديث، فالظاهرية يستدلون بهذا على أنه يعني ليس هناك فرض غير الصلوات الخمس، غير الصلوات الخمس. وأيضا جاء عن الجمهور أن المداومة على ترك السنن مردود العدالة، المداوم على ترك السنن مردود العدالة، وهذا للأسف يقع فيه بعض طلاب العلم، لا يكادون يصلون الرواتب ويقولون: نحن نستغل هذا الوقت في طلب العلم، يقولون: نحن نستغل هذا الوقت في طلب العلم. هذا خطأ، فالذي يواظب على ترك السنن هذا مردود العدالة. ثم هو جهل من وجه آخر، وهو أن هذه السنن تقوى لله تبارك وتعالى، وبالتقوى يحصل من العلم ما لا يخطر لك على بال. والرواتب ويش هتاخذ منك في اليوم؟ يعني نصف ساعة، نصف الساعة هذه سيفتح الله عز وجل عليك من العلم أضعاف، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت وكنتم. هذا فتح، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وكذلك عندما يقرأ ويتعلم العلم ييسر الله عز وجل له من العلم أضعافا مضاعفة. قال: واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى، واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة، يعني الجلسة الوسطى، والصواب أنها واجب، ولو كانت فرضا ما نفعها أو ما جبرها سجود السهو. قال: وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع، وإن رجع فمتى يرجع. قال الجمهور: يرجع ما لم يستوي قائما، وهذا هو الصواب الذي دل عليه الحديث، يرجع ما لم يستوي قائما. وقال قوم يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة، ما لم يعقد الركعة الثالثة، يعني ما لم يقرأ، لأنه إذا شرع في القراءة فقد شرع في الركعة. وقال قوم لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر، يعني إن فارق أي مفارقة لا يرجع. طبعا هذا مذهب ضعيف، والذي يهمنا في ذلك حالتان: حالة ما إذ استتم قائما ولم يقرأ ولم يشرح في القراءة، وحالة ما إذا استتم وقرأ. فإذا استتم وقرأ يحرم عليه الرجوع، ولو رجع بطلت صلاته إذا شرع في القراءة. وأما إذا لم يشرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع أيضا، لكن لا تبطل صلاته إن رجع، لا تبطل صلاته إن رجع. لماذا؟ لأن القيام ليس ركنا مقصودا لذاته، وإنما مقصود لغيره وهو القراءة. القيام ليس ركنا مقصودا لذاته، نحن نقف في الصلاة نقرأ للقراءة، لا نقف ساكتين، فالقيام مقصود لغيره. فلما كان مقصودا لغيره فإذا رجع منه فلا تبطل صلاته، وهذا هو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال: وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه، فالجمهور على أن صلاته جائزة. وقال قوم تبطل صلاته. شيخ الإسلام ذكر هذه المسألة في المجلد 23 صفحة 52. قال: أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام فسبح به أو فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل. قال: ومن قال كان ينبغي له أن يقعد أخطأ، بل الذي فعله هو الأحسن. ومن قال لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء: أحدهما لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية، والثاني إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته، إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته، وهي الرواية المشهورة عن أحمد. فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنه إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته. الفصل الرابع في صفة سجود السهو. قال: وأما صفة سجود السهو فإنه مختلف في ذلك. الأول: فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها، فلو كان السجود بعد السلام يتشهد ويسلم، هذا عند مالك. وبه قال أبو حنيفة. لماذا قال به أبو حنيفة؟ لأن السجود كله عنده بعد السلام. وإذا كانت قبل السلام، يعني عند مالك، أن يتشهد لها فقط، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها. وبه قال الشافعي: إذ كان السجود كله عنده قبل السلام. فإذن هذا القول الأول، التفريق بين ما قبل السلام وما بعد السلام. الثاني: وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام، أنه لا يتشهد للتي قبل السلام، يعني إذا كان السجود قبل السلام فإنه لا يتشهد. وبه قال جماعة. قال أبو عمر بن عبد البر: أما السلام من التي بعد السلام فثابت بالأحاديث كلها فيها أنه صلى الله عليه وسلم سلم بعد السلام، بعد السلام من الصلاة يسجد سجدتين ويسلم. قال فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت. فإذا التشهد للسجدتين لا يحفظ من وجه ثابت كما قال ابن عبد البر. وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك، هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك. فإذا لا بد لطالب العلم أن يكون على علم بالحديث، وإلا سيبقى تائها. أنت نشأت على قول معين والمخالف نشأ على قول آخر فأنت تنكر عليه، فيقول أنا عند الحديث يصح. فإذا أردت أن ترد عليه فلا بد أن تكون على علم بالحديث وتبين له ما في حديثه من علل، فيتحول النقاش الفقهي إلى نقاش إيش؟ حديث. في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود هذا في ضعيف أبي داود رقم 187، ولذلك التعليق اللي عندك قال الغماري ليس هو من حديث ابن مسعود هذا خطأ، فنقول جاء من حديث ابن مسعود ولكنه ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 187، وجاء أيضا من حديث عمران بن حصين ضعيف أبي داود رقم 193 على 1، فهو ضعيف من هذين الحديثين، من حديث ابن مسعود ومن حديث عمران بن حصين. قال أعني من أنه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم. إذن هذا هو السبب الأول في اختلافهم، اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك. السبب الثاني للخلاف، قال وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة، تشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة. طيب هو التشهد ليش؟ التشهد للصلاة ولا للسجدتين؟ التشهد للصلاة، للصلاة بكاملها، إن كانت ركعة وتر ركعة واحدة التشهد للصلاة كلها، وإن كانت ركعتين التشهد للركعتين، فليس التشهد للسجدتين. فحتى هذا التشبيه غير صحيح. قال فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد. فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد، صح ولا لا؟ ولا أوجب لها التشهد؟ الوجهين يمكن هذا وهذا. نعم، فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. وقال أبو بكر بن المنذر اختلف العلماء في هذه المسألة على 6 أقوال، فقال الطائفة لا تشهد فيها ولا تسليم، وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء. وعندك في الحاشية يقول والشافعي لا تشهد ولا تسليم. أما ولا تسليم فهذا غير صحيح، لأنه خلاف الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم من سجدتي السهو، ونحن ذكرنا أن سجدتي السهو يعني في مقام الركعة، فيسلم منهما. قال: وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تشهدا وتسليما. الثالث: وقال قوم فيها تشهد فقط دون تسليم، وبه قال الحكم محمد النخعي. وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تسليما وليس فيها تشهد، وهو قول ابن سيرين أن فيها تسليما وليس فيها تشهد، هذا هو الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتشهد لسجدتي السهو. قال: والقول الخامس: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل، وروي ذلك عن عطاء. والسادس: قول أحمد ابن حنبل إنه إن سجد بعد السلام تشهد، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد. طيب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في مواضع بعد السلام ولم يتشهد. قال: وهو الذي حكيناه نحن عن مالك. قال أبو بكر وهو ابن المنذر: قد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كبر فيها 4 تكبيرات وأنه سلم. هذا رد على الإمام أحمد أن وأنه سلم. قال: وفي ثبوت تشهده فيهما أو فيها نظر، وفي ثبوت تشهده فيهما نظر. فعندنا الآن إمامان محدثان: ابن عبد البر وابن المنذر. ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة في المجلد 23 صفحة 45 وما بعدها، وذكر فيها يعني ثلاثة أقوال، ذكر فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قال: فروي عن أنس والحسن وعطاء أنه ليس فيهما تشهد ولا تسليم. قال: ومن قال هذا قاله تشبيها بسجود التلاوة. فالذين قالوا ليس فيهما تشهد ولا تسليم شبهوهما بإيش؟ بسجود التلاوة، لأن سجود التلاوة لا تشهد فيه ولا تسليم. والقول الثاني أن فيهما تشهد يتشهد ويسلم إذا سجدهما بعد السلام، وهذا مروي عن ابن عباس والنخعي والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. قال: والثالث فيهما تسليم بغير تشهد، وهو قول ابن سيرين. قال ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه. شوف كيف النقل، شيخ الإسلام ابن تيمية من المشرق وابن رشد من المغرب. قال ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه، وفي ثبوت التشهد نظر. وعن عطاء: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل. قال شيخ الإسلام: أما التسليم فيهما فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة كما مر علينا. قال: والفرق بين هاتين وبين سجود التلاوة أن هاتين صلاة، أن سجدتي السهو صلاة، وأنهما سجدتا وقد أقيمتا مقام ركعة وجعلتا جابرتين لنقص الصلاة، فجعل لهما تحليل كما لهما تحريم، فجعل لهما تحليل كما لهما تحريم. قال: وأما سجود التلاوة فهو خضوع لله، وكان ابن عمر وغيره يسجدون على غير وضوء، أي سجود التلاوة. وعن عثمان بن عفان في الحائض: تسمع السجدة قال تومئ برأسها. وكذلك قال سعيد بن المسيب. يقول شيخ الإسلام: ولكن سجدة السجود يشبهان صلاة الجنازة. فالتشبيه الصحيح أن نشبه سجدتي السهو بصلاة الجنازة، فإنها قيام مجرد لكن هي صلاة فيها تحريم وتحليل، فيها تحريم وتحليل، ولهذا كان الصحابة يتطهرون لها. قال: وأما التشهد في سجدتي السهو فاعتمد من أثبته على ما روي من حديث عمران بن حسين الذي ذكرنا الآن أنه ضعيف. قال: وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود. ذكر هنا شيخ الإسلام هنا يعني نكتة، قال: ولأن المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد، يعني المقصود أن تختم الصلاة بإيش؟ بسجدتي السهو لا بالتشهد، بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد. تنبهت؟ قال: لو كان المقصود أن تختم الصلاة بالتشهد كان إيش؟ كان يسجد سجدتي السهو قبل إيش؟ قبل التشهد. قال: بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد، بل إنما شرع بعد التشهد، فعلم أنه جعل خاتما للصلاة، جعل خاتما للصلاة، ليس بعده إلا الخروج منها، ليس بعده إلا الخروج منها. فإذن هذا أيضا من التنبيهات، أن المقصود أن تختم الصلاة بسجدتي السهو، لا أن تختم بالإيش؟ لا أن تختم بالتشهد. قال الفصل الخامس: في معرفة من يجب عليه سجود السهو. قال: اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام، فسجود السهو إنما يكون على المنفرد وعلى الإمام. واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام، واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام. من الساهي هنا؟ من الساهي؟ المأموم، لكن الإمام ما سهى، فإذا نفرق بين مأموم يسهو وراء الإمام. طيب، والإمام سهى والمأموم لم يسهو، نفرق بين هذا وهذا. فبالنسبة للأولى قال: واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام، هل عليه سجود أم لا؟ يعني هل سهو المأموم هذا يتحمله الإمام أم لا؟ قال: فذهب الجمهور، بل نقول يعني هذا اتفاق، مش الجمهور فقط وإنما هذا اتفاق، إلى أن الإمام يحمل عنه السهو. قال: وشذ مكحول، فقوله شذ مكحول يبين أن الأول اتفاق، أن الأول اتفاق، وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه، فألزمه السجود في خاصة نفسه. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله. تقول: فالجمهور على أنه يحمل عنه السهو، الجمهور على أن الإمام يحمل عن المأموم سهو المأموم. قال: واتفقوا على أن الإمام إذا سهى، الساهي هنا هو الإمام، أن المأموم يتبعه في سجود السهو حتى وإيش؟ حتى وإن لم يسه المأموم، يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه، التقدير وإن لم يكن هو ساهيا. قال واختلفوا متى يسجد المأموم، يعني في هذه الصورة إذا سهى الإمام فمتى يسجد المأموم المسبوق، متى يسجد المأموم المسبوق. المأموم غير المسبوق الذي دخل من أول الصلاة لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في المأموم المسبوق، هل يكمل صلاته أولا وبعدين يسجد في آخر الصلاة كما هو المعتاد، إن سجدتي السهو ومتى تكون بتكون في آخر الصلاة، أو أنه يتابع الإمام في سجود السهو، أو أنه يسجد مع الإمام ثم يسجد في آخر صلاته. قال واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة، يعني باختصار المسبوق، متى يسجد المسبوق وعلى الإمام سجود سهو الأول. فقال قوم يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه، وسواء كان سجوده قبل السلام أو بعده. وبه قال عطاء الحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. الثاني وقال قوم يقضي ثم يسجد، تقول القول الأول راعوا ماذا؟ القول الأول راعوا المتابعة، متابعة الإمام. والقول الثاني راعوا ماذا؟ موضع السجود، راعوا موضع السجود. الثالث وقال قوم إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه، نعم، فرجعوا المتابعة في هذه الصورة، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي. وبه قال مالك والليث والأوزاعي، وأيضا في الحاشية قال والشافعي على المعتمد. الرابع وقال قوم يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء، وبه قال الشافعي. فهذه أربعة أقوال. وسبب اختلافهم، اختلافهم أي أولى وأخلق أن يتبعه في السجود، نعم أيهما أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحبا له، يعني يتابع إمامه، أو في آخر صلاته، في آخر صلاته هو. فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود، أعني في آخر الصلاة، أو موضعها هو وقت سجود الإمام، وقت سجود الإمام فيسجد مع الإمام، أو في آخر صلاة المأموم. قال فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في الاتباع، أعني أن يكون فعلهما واحدا حقا، قال يسجد مع الإمام وإن لم يأتي بها في موضع السجود. ومن آثر موضع السجود قال يؤخرها إلى آخر الصلاة. ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف. والذي يبدو والله أعلم أن السجود إذا كان قبل السلام فلا مناص من متابعة الإمام. إذا كان السجود سجود السهو قبل التسليم فلا مناص من متابعة الإمام، لا بد أن يتابع إمامه. الإمام يكبر للسجدتين وهو يقوم يكمل صلاته؟ لا، وإنما يتابع إمامه. وأما إذا كان سجود السهو بعد السلام فهذا يعني هو الذي يعني يتأتى في هذا الخلاف، هل يتابع إمامه أو أنه يكمل صلاته ويسجد في آخر صلاته. الفصل السادس: بماذا ينبه المأموم الإمام إذ الإمام الساهي؟ يعني تنبيه الإمام الساهي يكون بماذا؟ قال: واتفقوا على أن السنة لمن سهى في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل لما ثبت عند الجماعة إلا الترمذي، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح ألتفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هل هذا ذم للتصفيق أو تجويز التصفيق للنساء؟ من أجل الاختلاف في هذا الفهم حصل ليش؟ حصل الاختلاف. تقول: وفي رواية التصفيح بدل التصفيق التصفيح. والفرق بين التصفيق والتصفيح أن التصفيق ضرب الباطن بالباطن، باطن الكف بباطن الأخرى، هذا التصفيق. وأما التصفيح فهو ضرب الظاهر بالباطن هكذا، هذا التصفيح. فبعضهم يفرق بين التصفيق والتصفيح هكذا، وبعضهم يقول يعني لا فرق بينهما، والصواب يعني التفريق. والتصفيح ما أحسنه، لأن المراد التنبيه، والتنبيه إنما يعني يتم بأدنى شيء. فالمرأة إذا نابها شيء فهي تصفح هكذا، فيكون هذا أولى من الإيش؟ أولى من التصفيق. والحديث يفسر بعضه بعضا. قال: واختلفوا في النساء. الأول: فقال مالك وجماعة: إن التسبيح للرجال والنساء. قال: الرجل يسبح والمرأة تسبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التصفيق للنساء، قاله على سبيل الذم فيكون مذموما. قول الثاني: وقال الشافعي والجمهور وجماعة: للرجال التسبيح وللنساء التصفيق. والسبب في اختلافهم، اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما التصفيق للنساء. فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر، قال: النساء يصفقن ولا يسبحن. ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق، قال: الرجال والنساء في التسبيح سواء، وفيه ضعف. فابن رشد ضعف قول إيش؟ قول مالك ومن معه. قال: وفيه ضعف. لماذا؟ قال: لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل، لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل. نقول: هذا هو الأصل، الأصل أن النساء شقائق الرجال، إلا إذا دل الدليل على التفريق، إلا إذا دل الدليل على التفريق. قال: والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل، ولذلك يضعف القياس. شوف كيف يقول يضعف القياس، لأنه يعني جاءت مواطن كثيرة فيها مخالفة إيش؟ مخالفة حكم المرأة لحكم الرجل، فمن أجل هذا يضعف القياس. هذا الذي فات كله أيها الإخوة إنما هو في السجود الذي يكون من قبل الزيادة والنقصان، لأن أسباب سجود السهو إما زيادة ونقصان، هذا الذي مر كله، وإما من قبل الإيش؟ من قبل الشك. فقال: السجود الذي يكون للشك. قال: وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا في من شك في صلاته فلم يدر كم صلى، أو واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، على ثلاثة مذاهب. طبعا هذه المسألة أول ما ذكر شيخ الإسلام من مسائل سجود السهو في المجلد 23 في أول المجلد من صفحة 5 إلى صفحة 16، وسنرجع إليها إن شاء الله تعالى. القول الأول: فقال قوم يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري. فإذا هؤلاء فسروا التحري بالبناء على الأقل، فقالوا التحري هو البناء على الإيش؟ على الأقل. حتى ولو تحرى ووصل إلى شيء يقولوا حتى ولو تحرى، لأنه شك، طالما أنه شك حتى ولو تحرى وترجح عنده شيء فلا بد أن يبني على الإيش؟ أن يبني على الأقل. فهذا القول الأول، يبني على الأقل اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري، ويسجد سجدتي السهو، وهو قول مالك والشافعي وداود. القول الثاني: وقال أبو حنيفة تقول، وهو قول كثير من السلف كما في الفتاوى 23 صفحة 8، وهو قول كثير من السلف: إن كان أول مرة فسدت صلاته، لكن التفصيل لأبي حنيفة، خلاصة قول أبي حنيفة هو قول كثير من السلف اللي هو العمل بالإيش؟ العمل بالتحري. لكن أبو حنيفة زاد تفصيلا قال: إن كان أول مرة فسدت صلاته، يعني لو شك في أول مرة هذا تفسد صلاته. قال: وإن تكرر ذلك منه، إن تكرر الشك تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام. المستفاد من قول أبي حنيفة أنه يعمل بليش؟ يعمل بالتحري إذا تكرر الشك. فنقول التحري قول كثير من السلف لكن بدون القيد الذي ذكره أبو حنيفة. الثالث: وقال الطائفة إنه ليس عليه إذا شك إلا رجوع إلى اليقين ولا تحر. إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع، نعم، لا رجوع إلى اليقين ولا تحر. فإذا لا هذا ولا هذا، وإنما عليه السجود فقط إذا شك، يعني إذا شك يسجد بس، لا يتحرى ولا يبني على أقل، بمجرد أنه يشك فيسجد سجدتين. والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب، تعارض ظواهر الآثار. يقول شيخ الإسلام: وهي كلها متفقة ولله الحمد، وإنما تنازع الناس لكون بعضهم لم يفهم مراده، لكون بعضهم لم يفهم مراده، يعني المراد بالحديث. هذا قاله في المجلد 23 صفحة 5. قال: وذلك أن في هذا الباب ثلاثة آثار، أحدها حديث البناء على اليقين، وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، لم يدري، واستمر عدم الدراية، لم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، إيش الواجب عليه؟ فليطرح الشك. تقول يعني إذا بقي، فليطرح الشك يعني إذا بقي الشك. وليبني على ما استيقن، واضح، يبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ففي هذا الشك المستمر، هذا الشك المتساوي غير الراجح، هذا يسجد قبل إيش؟ قبل أن يسلم. قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وشفع الصلاة إنما يكون فيها، فلذا كان السجود في هذه الحالة قبل السلام كما سبق. وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، كانتا ترغيما للشيطان، فهذا واضح يبني على اليقين إذا لم يتبين له شيء. قال: والثاني حديث ابن مسعود، وهو في الإيش؟ في التحري. فحديث أبي سعيد في البناء على اليقين، وحديث ابن مسعود في التحري، وهو في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فليتحرى. سبحان الله، الأول فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وهنا فليتحرى وليسجد سجدتين، وفي رواية فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، يحاول يعيد يعني صلاته، ربما يظهر له شيء، فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين. وفي رواية أخرى عنه فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ثم ليسلم، يسلم من صلاته، يسلم من صلاته. لماذا؟ ها؟ لأنها تمت، لأنه طالما أنه تحرى الصواب إذن صلاته تمت، فإذا ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو. فسجدة السهو في حالة التحري تكونان متى؟ تكونان بعد السلام. ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم. طبعا زيادة التشهد هنا يعني غير صحيح. نعم. ثم ليسجد سجدتي السهو ويسلم. الحديث الثالث حديث أبي هريرة، ليس فيه ما في حديث أبي سعيد ولا ما في حديث ابن مسعود، ليس فيه لا هذا ولا هذا، وإنما هو فيه مطلق السجود. رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى. وتلاحظ أن هذه الجملة لا يدري كم صلى هي نفسها التي جاءت في حديث أبي سعيد فلم يدري كم صلى، تأمل بين الحديثين، هنا لا يدري كم صلى وهنا لا يدري كم صلى. قال: فإذا وجد ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني على ما استيقن كما في حديث أبي سعيد، ولا قال ها فليتحرى الصواب كما في حديث ابن مسعود، وإنما قال: فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فعلا لو لم يأتنا إلا حديث أبي هريرة كنا نسجد سجدتين وبس، بدون بناء على يقين وبدون إيش؟ وبدون تحرى. قال: وفي هذا المعنى أيضا حديث عبد الله بن جعفر، خرجه أبو داود، وأظنه صحيح، إن كنت نسيت أن أذكر يعني رقمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدها ويسلم. قال: فذهب الناس في هذه الأحاديث، نعم ضعف أبو داود، عندك الرقم؟ طيب. فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح، منهم من جمع ومنهم من رجح. والجمع مقدم على الترجيح. والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض، هو أحيانا يرجح ولا يلتفت للمعارض، وهذا ترجيح ضعيف، فإنما يرجح حديثه، يرجح ما له ولا يلتفت إلى ما يعارضه. قال ومنهم من رام تأويل المعارض، يعني رجح الذي له والذي عليه يتأوله وصرفه إلى الذي رجح. قال ومنهم من جمع الأمرين، أعني جمع بعضها ورجح بعضها وأول غير المرجح إلى معنى نعم وأول غير المرجح عنده إلى معنى نعم إلى معنى المرجح عنده نعم وأول غير المرجح إلى معنى المرجح يعني عنده. قال ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض. قال فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح فمالك بن أنس، فإنه حمل حديث أبي سعيد على الذي لم يستنكحه الشك، الذي لم يستنكحه الشك يعني لم يخالطه الشك، وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه، وذلك من باب الجمع، مع أن كل من الحديثين حديث أبي سعيد فيه ماذا؟ فلم يدري كم صلى، وحديث أبي هريرة حتى لا يدري كم صلى، فالشك فيهما واحد. ومع ذلك الإمام مالك حمل حديث أبي سعيد على الذي لم يخالطه الشك، لم يستنكحه الشك، لم يتمكن منه، وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه. قال وذلك من باب الجمع. وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين، فيكون حمل حديث ابن مسعود على حديث أبي سعيد، نقول كيف هذا؟ وحديث ابن سعيد فيه البناء على ما استيقن، وحديث ابن مسعود فيه التحر، فكيف يحمل هذا على هذا؟ قال فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها، أثبت على إيش؟ على مذهبه الأحاديث كلها. طبعا هذا الذي يعني ذهب إليه الإمام مالك هذا ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوه عدة، كما في الفتاوى مجلد 23 صفحة 10، ضعفه من وجوه عدة. قال وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض، وهو الترجيح من غير تأويل المرجع عليه، فأبو حنيف، فإنه قال إن حديث أبي سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه. حديث ابن مسعود أبي سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه صحيح، وحديث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب، وأسقط حكم حديث أبي هريرة، قال حديث أبي هريرة يعني يغني عنه حديث أبي سعيد وابن مسعود لأن فيهما إيش؟ فيهما زيادة. قال وذلك أنه قال ما في حديث أبي سعيد وابن مسعود زيادة، والزيادة يجب قبولها والأخذ بها، وهذا أيضا كأنه ضرب من الجمع، فكأن حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود كأنهما إيش؟ بينا حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة مجمل، وحديث أبي سعيد وابن مسعود كلاهما مفصل، لأن كل منهما ذكر حالة من حالات إيش؟ من حالات الشك، رحمك الله، شك مع عدم وجود ظن غالب، وشك مع وجود ظن غالب. قال: وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط، وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعود، ولذلك كان أضعف الأقوال. صحيح أضعف الأقوال، لماذا؟ لأنهم قدموا الإيش؟ المجمل على المفصل، خلاف القاعدة أنه ينبغي تقديم المفصل على المجمل. قال: فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة. إلى هذا الموضع هذا يسمى كتاب الصلاة الإيش؟ الأول. يتعلق بماذا كتاب الصلاة الأول عند ابن رشد؟ يتعلق بالصلوات الخمس. فمن أول ما دخلنا في كتاب الصلاة وإلى هنا هذا كله يتعلق بالصلوات الخمس. قال: وهو القول في الصلاة المفروضة. كان الأحسن يا حمد أن يقول ها وهو القول في الإيش؟ في الصلوات الخمس، لأن في صلوات مفروضة غير الصلوات الخمس. نعم. قال: فلنصر بعد إلى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية. قال: وهي الصلوات التي ليست فروض عين. كان الأحسن أيضا أن يقول وهي الصلوات غير الصلوات الخمس. فالكتاب الأول يتعلق بالصلوات الخمس، والكتاب الثاني يتعلق بغير الصلوات الخمس. وأما ما ذكره شيخ الإسلام بالنسبة لمسألة الشك، فذكر هنا أن الأحاديث كلها متفقة، وإنما تنازع الناس لكون بعضهم لم يفهم مراده. بالنسبة للذين لم يفرقوا يعني بين البناء على اليقين وبين التحري، من وجوه الرد عليهم يقول أن الألفاظ صريحة في أنه يتحرى ما يرى أنه الصواب، فكيف نرد هذا؟ فليتحرى، فهذا لفظ صريح في التحري، فكيف نجعل التحري هو البناء على الإيش؟ هو البناء على اليقين. قال: ومنها من وجوه الرد أيضا، طبعا هذا كله رد على الإمام مالك في حمله حديث ابن مسعود في التحري على حديث أبي سعيد، يقول شيخ الإسلام: ومنها أن ابن مسعود هو راوي الحديث، وهذه حجة قوية، أن ابن مسعود هو راوي الحديث وبذلك فسره، وعنه أخذ ذلك أهل الكوفة قرنا بعد قرن كإبراهيم وأتباعه، وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة. هذه قرينة من أقوى القرائن. فقه أبو حنيفة يرجع إلى فقه من؟ إلى فقه ابن مسعود. وراوي حديث التحري هو من؟ ابن مسعود. فابن مسعود روى حديث التحري وعمل به، وعنه أخذ أهل الإيش؟ أهل الكوفة. نعم. أيضا من الردود أنه في حديث التحري أمر بالسجدتين بعد الإيش؟ بعد السلام. وفي حديث البناء على اليقين أمر بالسجدتين قبل السلام، فكيف يحمل هذا على هذا؟ فكيف يحمل هذا على هذا؟ فهذه من الوجوه التي ذكرها يعني شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على من لم يفرق بين التحري وبين البناء على اليقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.